أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث أعزائي حول التمييز بين المدعي والمنكر بلحاظ المصاب أو بلحاظ النتيجة، وفهمنا معنى ذلك، ولكن وصلنا إلى ماذا؟ إلى الأدلة أو الدليل على أنه هو المصاب أو هو النتيجة. ولاحظنا أن كلا الرأيين يستندان إلى ماذا؟ إلى المتفاهم العرفي. فوصلنا بعد ذلك إلى قولي في صفحة 283، عندما كل طرف يقول، هذا الأول يقول أنا بعته هذا الأمر، الثاني يقول وهبني إياه. وقلنا ليش قال هبة لازمة؟ هبة لازمة اللي يقول أنه لو كانت هبة جائزة كان استطيع الثاني يقول ما تقول هبة جائزة، أنا هون رجعت فيها أعطني إياها. فيستطيع ذاك أن يتساير معه حسب تعبيرنا، يقول له تقول هبة جائزة رجع لي إياها، أنا تراجعت عنها. فلديه بلازمة يعني حتى يقطع الطريق، يعني حتى يكون الطريق مقطوعا عن استرداد هذه العين. طيب نكمل. قال فمدعي الهبة في المثال في صفحة 283، فمدعي الهبة في المثال لا يطالب خصمه بشيء ينكره عليه، وإنما يدعي عليه شيء يقر به وهو تملكه للدار. يقول هكذا، يقول الآن المدعي الهبة بلحاظ النتيجة، بلحاظ النتيجة، نتيجة كلام شريد، يقول الدار ملكي إذا لاحظ النتيجة، وهذا الأمر إنه الدار ملكه حاليا أمر لا ينكره، ماذا؟ لا ينكره الطرف الآخر، هو يقول له، يقول نعم الآن الدار ملكك، لكن أنت مطالب بإعطائي العوض. ولهذا لا يجد مدعي الهبة أنه بحاجة لمخاصمة الطرف الآخر لولا أنه رفع عليه دعوى البيع. يعني مدعي الهبة ما شوف عنده داعي أنه يخاصم الآخر أو يرفع عليه دعوى، الآخر هو اللي يرفع عليه دعوى. وكذلك لا يراه العرف بحاجة إلى أن يرفع دعوى على مدعي البيع، يعني له عند رغبة أنه يرفع دعوى، ولا أيضا ماذا العرف يراه بحاجة إلى رفع دعوى. إذا لم يبدأ هو يعني الطرف الآخر برفع دعوى البيع عليه، فمدعي الهبة لا يعدو كونه منكرا بنظر العرف، وما ذلك إلا لملاحظة العرف نتيجة الدعوة دون مصبها. لكن هذا في الواقع، هذا في الواقع استعانة بماذا؟ استعانة بملاحظة أن المدعي هو إذا ترك ترك، استعانة بتلك الضابطة. أما نحن كنا في الواقع نتحدث عن أي ضابطة؟ عن ضابطة مخالفة الأصل أو مخالفة الحجة الفعلية، هذا لا بأس به، يعني كاستعانة بقارينة أخرى، أمر آخر بضابطة أخرى، خلينا نقول بقارينة أخرى. بعد ذلك ذكر المصنف حفظه الله فائدة جميلة نقلت عن السيد الشهيد الصدر رحمه الله. السيد الحائري حفظه الله ينقل عن أستاذه أن يعني الذي يعيننا على التمييز أيضا في هذه المسألة أنه متى تسمع الدعوة، من شرائط سماع الدعوة في باب القضاء أو عند الحاكم أن يكون لها أثر شرعي ملزم، في شيء تريده أنت شرعي وملزم أو لا. أما لو جاء عندي فكرة يختلف مع الثاني لكن ما عندنا أثر شرعي ملزم، الثاني نريد مني شيء فعله أو شيء يتركه أو نلزمه بأمر معين ما راح نسمعه، حتى لو خلهم يختلفون مننا يروحون يختلفون برا ما يختلفون عندنا في القضاء. جاء مثال أنا لو اختلفوا إن فلان مات أو ما مات أو من الذي مات فلان ولا فلان، إذا هم ما لهم شأن به يعني ما لهم دخل لا أنهم لا أنهم سيرثون منه أو أبدا ما لهم شغل فيه، أثر فقهي مباشر لهم ما فيه، يختلفون ويجون القضاء القاضي يقول زين أنت فلان مات ولا ما مات، أو اللي فلان اللي مات الميت هو فلان ولا فلان، أنت وش تريد منه أثر فقهي، وش عندك زواج مرته أنت يعني مثلا لو شنو لو بتاخذ فلوسه لو في شيء نتيجة، إذا قال لا ما عندي نتيجة بس ما مسألة علمية ومسألة علمية ما عندنا في القضاء روح برا لما نسأل علمية. فالشهيد يقول هالشكل يقول الآن في لو طبقنا هذه القاعدة على ما نحن فيه الآن صحيح بملاحظة المصاب هذا يدعي الهبة وهذا يدعي واش البيع، لكن خلنا نلاحظ النتيجة. النتيجة الآن من يقول هبة هل يريد إلزام الآخر بنتيجة شرعية معينة في أثر شرعي؟ يقول له أنا ما أريد منه شيء. من يقول أنه هبني إياه يقول أنا ما أريد منه شيء ما أطالب أنا بشيء. فإذا مع قوله أنه حصل على هذا الأمر هبة لكنه هذه الفكرة لا تؤدي به إلى أنه يطالب بماذا؟ يطالب بأمرين ما في أثر آخر شيء آخر غير الشيء اللي هم متفقين عليه، ومتفقين على أنه حاليا ماذا؟ حاليا العين ملك للطرف الثاني وهذا أمر متفق عليه ما مختلف عليه. فبالتالي من مدعي الهبة لا يوجد أثر على كلامه يطالب به يريد الحصول عليه، فلا يسمى مدعي بنظر العرف. ولو جئه بنفسه جئ يتكلم في المحكمة نقول الحين كلامك أنا وش النتيجة وش الشيء اللي تريد نسويه من الثاني أو نطالب الثاني يسويه، وأنا ما أرجع منه شيء، وأنا ما تريد منه شيء عجل ما نسمع دعواك ما نسمعها أصلا إذا ما تريد شيء منه. وببيان آخر أفاده الشهيد الصدر بحسب نقل السيد الحائري حاصله أن دعوى مدعي البيع ودعوى مدعي الهبة وإن كانتا دعويين متكاذبتين إلا أنه ليس كل تكاذب يكون موردا للقضاء، فالتكاذب الذي يكون موردا للقضاء هو ما يترتب عليه أثر إلزامي، أثر إلزامي يعني شرعي أيضا مو أثر فكري أو ثقافي أو بعيد عن الجانب العملي. طبعا ليش قال إلزامي؟ يعني حتى لو كان شيء مثلا استحبابي أثر شرعي استحبابي ما نقدر نلزم الثاني بالاستحباب، الله سبحانه وتعالى ما لزمه بالاستحباب، والله صارت بيني وبين المعاملة وأنا أريد منه العمل الفلاني المستحب.
لا يكون شيخنا إلزامي بمعنى له بملازمة العقل يعني العقل يقول هذا.
لا 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 ما نقول إلزامي يعني ملازمة العقل يعني بعض الأمور فقهية هذه قضاء شرعي، هذا قضاء شرعي ما عندنا شغل بالجانب العقلي لا. يعني بعض المعاملات بعض الأمور استحباب ما نقدر نقول نطالب فلان يلتزم بالاستحباب، يعني نحس هو نعم أما نلزمه بالاستحباب لا. أيضا لو كان ما يقوم به فلان أو بعض تصرفاته في الأمر ماذا مكروه كراهة شرعية ما نقدر نلزمه بترك المكروه، يعني هذا أثر شرعي صحيح لكنه هن ألزم يعني كقاضي أو كحاكم ألزمه بترك المكروه ما يصير. وأما التكاذب الذي لا يكون كذلك فهو ليس موردا للتقاضي يعني عند القضاء إحنا القضاء، فلو تنازع اثنان فادعى أحدهما موت السلطان وادعى أحدهما موت نائبه أو عدم موت السلطان، إما اختلفا في موت شخص واحد أو اتفقا على موت شخص لكن هل هو فلان ولا فلان، فإن هذا النزاع لا ثمرة منتظرة منه يعني بالنسبة إليهما ثمرة فقهية، يعني لا بيرجع إليهم الزوجات لا بيرجع إليهم الأرث لا بيرجع إليهم شو دخلكم فيه يعني كقضاء. لذلك لا ينظر في هذه الخصومة ما لم يكن لها أثر إلزامي مترتب، وهذا معناه أن نظر القاضي يكون في النتيجة لا في مصب الدعوة. ولمزيد من الاستئناس نذكر مثالا آخر، خلنا نجيب مثال ثاني حتى يتضح يعني واحد يهضم الفكرة أكثر عن الاستئناس، يعني خلنا تكون المسألة مهضومة أكثر. فلو ادعت الزوجة أنها ملكت الدار من زوجها مهرا، قالت هذه الدار أنا أخذتها من زوجي وإيش مهرا، وادعى الزوج أنها ملكته منه بهبة لازمة لأنها من أرحامه، أنت بتعمه، هاي أرحام بتعمه بعد منه بعد، أو بتخاله بتخالته هنا الشكل يعني. فالدعويان متكاذبتان، يعني هي الآن هي حصلت عليه من باب المهر أو من باب الهبة، هذا كلاهما متكاذب، دعويان مختلفتان متكاذبتان، وكلاهما أيضا خلاف ماذا الأصل، الأصل عدم حدوث يعني عدم انتقال هذا الأمر كمهر الدار كمهر، وأيضا عدم انتقالها كماذا كهبة، كلاهما أمران حادثان يحتاج بحاجة إلى دليل. وأيضا الحجة الفعلية، أيضا لو بملاحظة الحجة الفعلية الآن قبل ملاحظة الشهود وكذا، الآن هل عندنا حجة فعلية تثبت لنا أنه وقع مهر بين أن الدار وقعت مهر بينهما؟ لا، إنه ما دام زواج نقدر نقول والله في حجة فعلية مثلا أنه في مهر. طبعا كما تعلمون أنه في الزواج الدائم لا يشترط وجود المهر في العقد، المهر في اللمعة عندنا، في الزواج الدائم لا يشترط وجود يعني ذكر المهر في العقد، لكن إن حصل دخول يثبت لها مهر المثل، يعني في العقد الدائم يستطيع أن يعقد عليها بدون أن يذكر المهر، يعني يذكر مهرا، فإن دخل بها فعليه مهر المثل، إن لم يدخل بها وطلقها فيعطيها ما يسمى متعة. القرآن الكريم تكلم عن هذا، عن المتعة، لأن حاليا ما أحفظ الآية الكريمة. نعم زين، يعني تعطى شيء يعني ما ترجع هكذا. طبعا اختلفوا إنه هذه المتعة المذكورة هنا الوجوب أو الاستحباب، راجعونا يعني مو محل كلامنا. فعموما نقدر نقول الحجة الفعلية إن لها مهر، أما إنه البيت هو المهر من ما عندي الحجة الفعلية يقول إن البيت هو المهر قبل أن نطلع على الشهود أو على عقد النكاح أو ما شابه ذلك من الأدلة. وأيضا أنه الزوج أعطاها هبة، ما نجيب أعطاها هبة، ما عندنا دليل يثبت أنها هبة، صحيح هم ساكنين في البيت مثلا أو البيت عندها في يدها، لكنه أعطاها هبة يمكن أجرها إياه، اشتغلنا يمكن أباح البيت لزوجته، يمكن هبة، يمكن بيع، يمكن أي نوع من المعاملات بينهم يمكن. فإذا الحجة الفعلية لا تثبت أنه هبة ولا تثبت أنه مهر. فإعلان نرجع يقول فالدعويان متكاذبتان إلا أنه لا يترتب عليها أي أثر إلزامي بحسب الفرد. حاليا شنو الآن لما أنت تقول، لما هي تقول مثلا انه اعطاني مهر وهي اعطتني اياه هبه، زين النتيجه وش تبون نسوي الحين؟ وش تبون الحين؟ كل واحد منكم يشوف من الثاني، ما نبغى شيء، اذا ما تبغى شيء اقول جايين هني، يلا كحوا ربتكم ربتكم روحوا، انا بقول شيء. لا يترتب عليها اي اثر الزامي بحسب الفرض، فهل يطلب القاضي منهما البينه أو التحالف أو يرفض النظر في الدعوة؟ إذا كوحة منه ما يريد شيء من الثاني، لا ريب أنه يرفض النظر في الخصومة رغم أن ثمة المدعيين ودعوى كل واحد منهما مقتضية لكذب الأخرى، إلا أنه حيث لا يترتب على كلا الدعويين أي أثر إلزامي ينكره الآخر، لذلك لا تكون الخصومة موردا لنظر القاضي، أصلا ما تقبل كدعوة في القضاء، شو تدري من الثاني؟ قال ما أريد شيء منه. إذا أنت شو تطالب الثاني؟ قال ما أطالب شيء منه. الحق وجايين. مع السلامة روحوا. نعم نفس الفكرة هذه، إذا يطلب شيء من الآخر يفتح النظر. مثل شنو؟ نفس الفكرة حين هذا، نفس المثال. إذا يطلب شيء من الآخر بيطلب يفتح مثال. شنو؟ طبعا مو في مثال بالضبط نفس بنفس هذا. لو صار طلاق قبل الدخول وريد هو يسترجع نص الدار ويكون هو مدعي انه مهر. نعم لحظة يا شلون اريد هو الان حسب كلام المصنف خلى هي مدعية ان البيت وايش مهر. اذا هي مدعية ان البيت مهر فهو بقدر يلزمها بواش بكلامها بصير قرارها ان هذا متقنت ان هذا مهر وحين طلقتش قبل الدخول فيلا اعطيني واش اعطيني نصف البيت. صحيح يصير اقوى المثال في مثالنا اذا كان هو مدعي ان البيت مهر وهي تقول انه هبه. ليش؟ لان اذا هي تدعي انها هبه لازمه لانها بتعمه فتقول لي انا طلقتني لكن البيت كله الي. بس المثال يعني اقوى اضبط يعني ارسخ. طبعا كلاهما محتمل في وقوف الخارج بس انا الحكم هالشكل. خلينا نجيب الصورتين حتى نضع النقاط على الحروف. الان لو كانت هي مدعية ان البيت مهر وهو مدعي ان البيت هبة لازمة. صحيح؟ اذا يقول هالشكل وروح للقاضي وقال انا ابغى نصف المهر ما بيعطي القاضي نصف البيت. ما بيعطي القاضي نصف البيت انا يقول مو انت تقر انت نفسك تقر ان البيت هبة لازمة فانت تقر انه لا ربط لك بالبيت بعد طلاقها لان انت طالب بنصف المهر وانت تقول ان البيت هدية مو مهر فما لك شيء في البيت. هذا الشخص لازم لما يروح للقاضي حتى يقبل كلامه لازم بعد ما يجي ما يفتح بوزه يقول انه فهمه يقول انه البيت انا اعطيت اياه واش هبة. يسكت يقول انا هي تقول مهر هو يسكت هو يقول اريد نصه لانه نصف المهر. اما اذا يقر على نفسه بانه يقول انه البيت هبة فاذا يقر على نفسه انه لا دخل له باسترجاع نصف البيت. صحيح. اما لو عكسنا الحين عكسنا هي تقول هبة وهو يقول البيت مهر في هالحالة المثال بيصير اضبط باعتبار ان هو الان حاليا يطالب باسترجاع نصف البيت. ليش؟ يقول انا اعطيتها البيت مهرا والان طلقتها قبل الدخول فانا استحق استرجاع نصف المهر. وهي تقول لا اعطاني البيت هبة هدية الزواج بعد المهر اعطاني هدية الزواج وبالتالي هو يستحق استرجاع نصف المهر اما البيت ليس مهرا فالبيت كاملا لي البيت كاملا للزوجة. الزوجة تقول هالشكل المثال بصير يعني كان يعني ضابط راسخ في مثل هالحالة. هذا بالنسبة للدعوة ليش؟ لان في اثر ما هو الاثر؟ إنه هو يريد نصف البيت وهي تريد أن لا تعطيه نصف البيت. نقول الآن بعدين نجي الآن أيهما مدعي؟ كلاهما مدعي، أحدهما مدعي، نطبق عليه الضابطة. بس في مثال الآن ذكرنا الآن الأخير تسمع الدعوة. ليش تسمع الدعوة؟ لأنه في أثر شرعي ملزم. هذا يبغى يسترجع نصف البيت وذاك يقول أنا ما أعطي نصف البيت. في نتيجة في الخارج نريد نطبقها. نقول له هذا يدفع نصف البيت أو نقول له لا تدفع نصف البيت هالشكل. إذا نعود إلى ما نحن فيه فكل منهما مقر بأن الدار ملك للزوجة وليس لأحدهما ما يطالب به الآخر. هذا في مثال المصنف. فأي معنى للنظر في الخصومة؟ أجل إذا ما عندهم أي مشكلة بينهم بس قضيتهم إنها هل كان هبة أو كان مهرا ما نشغل فيه روح تفاهموا برا. وهذا ما يؤشر إلى أن نظر القاضي يكون في نتيجة الدعوى وليس في مصبها، وإلا كان عليه مطالبتهما أو أحدهما بالبينة أو بالتحالف. أنا في التداعي يعني قبلنا أنه تداعي أو مشابه يجينا الأحكام، يعني التداعي شو نسوي، التحالف، مطالبة بالبينة، يعني حسب التفاصيل التي تذكر في أثناء النظر في الدعوة. وبذلك يثبت أنه لو تداعى اثنان وكانت دعوى أحدهما غير مقتضية للخصومة، يعني لو كان اثنين واحد فيه عنده خصومة والثاني ما عنده خصومة، فإنه لا يعد مدعيان، اللي ما عنده خصومة ما عد مدعيا، وإن كان مصب دعوى يقتضي اعتباره مدعيا، إذ أن المناط في تشخيص من هو المدعي من المنكر وملاحظة ما يترتب على الدعوة من نتيجة، فإن كان ما يترتب عليها ليس موردا للخصومة لم يكن مدعيها مدعيا. ففي مثال مدعي البايع ومدعي الهبة لا يكون، رجع مرة أخرى إلى المثال مال أمس، مدعي البيع ومدعي الهبة لا يكون مدعي الهبة مدعيا، لأن دعوى، خلينا نقول القائل بالهبة يقول مدعي البيع لا يكون مدعيا، يصير كأنه في تخافت في اللفظ، مدعي البيع ليس مدعيا، يصير مو في تخافت شوي في اللفظ، لا يكون مدعي البيع أو مدعي الهبة مدعيا، لا يكون مدعي الهبة مدعيا، قول القائل أو زاعم الهبة مدعيا، لأن دعواه لا تقتضي أكثر من تملكه الدار، وهذا المقدار متسالم عليه بين الخصمين، لذلك لا يراه العرف بحاجة إلى رفع دعوى على الطرف الآخر لولا أن الآخر رفع عليه دعوى البيع. وفي الواقع محل الخلاف بينهما ليس تملك الثاني إلى الدار، مو محل الخلاف، محل الخلاف هو تملك مجاني أو بعوض، مدعي البيع يقول تملك بعوض وهو يقول تملك مجاني، هذا هو محل الخلاف، مو محل الخلاف ليس أن الدار حاليا ملك لمن إليه. وأما مدعي البيع فإنه لو ثبت الدعوى فإن له حقا لا يقر به الطرف الآخر، وهو الاستحقاق للثمن أو الفسخ، إما يعطي الثمن وإما يستطيع أن يفسخ ويسترجع العين، لذلك فهو المدعي بنظر العرف، لأن دعواه يترتب عليها أثر إلزامي لو تمت. أنا في تقديري يفترض هذه الآن القرينة اللي جابها أو الدليل اللي جابها افتراضي يذكر أين؟ يذكر كدليل على من لو ترك لترك. هذه الآن فحوى هي نفس الفكرة ديك، فحوى هذه الآن الفكرة الأخيرة هي أن المدعي هو من ترك لا ترك هذا. طيب يعني هل هذا الآن كل الدليل؟ يقول له عندنا بعض الروايات أيضا يمكن أن نستدل بها، وثم الدليل آخر تمسك به القائلون بأن المناط في تشخيص من هو المدعي من المنكر هو ملاحظة نتيجة الدعوة دون مصبها، وهذا الدليل هو ما ورد في معتبرة محمد بن مسلم، الرواية صحيحة سندا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا. يعني الآن العين عند طرف ثاني، بدك يقول العين لي العين لذاك، لكنه وضعها عندي رهن على دين وقدره كذا وكذا، وقال الآخر إنما هو عندك وديعة. طيب زين، مورد الخلاف ما هو وما الذي يريد أن يصل إليه كل منهما؟ ظاهر الرواية أنه ما عندهم خلاف أنه الأول مدين إلى الثاني، ما عندهم خلاف فيه، ما مثلا ما قال أنا يعني لست مدينا لك، ما سلفت من عندك أو ما تطلب مني فلوس، ما قال على شكل، ظاهر الرواية أنه متفقان على أن الأول يعني طرف يعني ذمته مشغولة بمال الثاني، لكن هذا الشخص اللي هو ذمته مشغولة عنده عين وضعها عند الآخر اللي هو الدائن، وضعها بأي عنوان؟ بعنوان رهن أو بعنوان وديعة؟ ولم يكلف الآخر إلا باليمين مع عدم إقامة الأول البينة. طبعا متى ننتقل إلى اليمين؟ إذا لم يأتي المدعي بالبينة. وذلك ظاهر في أن الإمام عليه السلام نظر إلى نتيجة الدعويين ولم ينظر إلى مصبهما. وبتعبير آخر، إن كل من دعوى الرهن ودعوى الوديعة مناف لمقتضى الأصل، لأن الأصل هو عدم الرهن وعدم الوديعة، فكل الدعويين على خلاف الأصل. فإذا كان المدعي هو من كان قوله منافيا للأصل فكلاهما مدعين، وإذا كان المدعي هو من كان قوله منافيا للحجة الفعلية فالحجة الفعلية في المقام هي أصالة العدم. فهذا الضابط أيضا يقتضي أن يكون كل من مدعي الرهن ومدعي الوديعة مدعيا، لو كان المناط فيما يكون موردا لتطبيق الضابط ومصب الدعوة. إلا أنه نجد أن الإمام عليه السلام قد اعتبر مدعي الرهن هو المدعي دون مدعي الوديعة، وهذا لا يتم إلا على أساس أن الملحوظ في تشخيص المدعي من المنكر هو نتيجة الدعوة. إلى نهاية كلامه في هذه الفقرة، ثم يأتي في الصفحة التالية برواية ربما تكون معارضة لما تقدم في رواية ابن صهيب، يأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.